رسالة برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة، تكون في الموعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، أتوجه بها إلى كل ليبي ليعلم حقه وحقوق الليبيين معه في المال العام، فلا يعتدي عليه ولا يأخذه إلا بحقه. فالمال العام هو المال الذي لا يدخل في ملك الفرد، إنما هو لمصلحة الناس جميعا ولمنافعهم. فالشريعة الإسلامية تقرر مبدأ المساواة بين الناس في الانتفاع بالمال العام، فمنافعه تعود على جميع أفراد الأمة، بحيث لا يمنع انتفاع فرد فردا آخر، فملكيته للأمة جميعها، وكل فرد منها له حق فيه، وحقوق الأفراد فيه متساوية وبصورة مجانية. ولهذا تمنع الرسوم على ما يدخل في الملك العام. فالمال العام يشمل النقود والعروض والأراضي والآليات والمصانع وغيرها مما لم يتعين له مالك، بل هي ملك لجميع المواطنين، ينفق منها على مصالحهم بالعدل حسب ما يراه أولو الأمر. وكان يسمى بيت مال المسلمين، وهما يعرف اليوم بالخزانة العامة. ومع أن الهدية جائزة شرعا، بل رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الشريف: تهادوا تحابوا، إلا أنها حينما تكون عطية زائدة على العمل الذي يؤديه الموظف بأجر، فإنها تتحول إلى رشوة لإفساد ذمته. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعامله الأزدي أبي حميد الساعدي رضي الله عنه المعروف بابن اللتبية، ولمن صنع مثله بقوله: هذا لكم وهذا أهدي إلي، محذرا النبي صلى الله عليه وسلم له ولمن فعل فعله بقوله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى إليه أم لا؟ متفق عليه. والقصة بتمامها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا حميد الساعدي عاملا على إقليم معين، فجاء بما أدي إليه من حق الله سبحانه وتعالى، وجاء بشيء آخر يخصه ادعى أنه هدية أهديت له من طرف من كان توجه إليهم. ومن المعلوم أن عامل الزكاة له حصة في مال الزكاة، فهو يندرج في أولئك الثمانية الذين يحق لهم الأخذ من مال الزكاة، فهو من العاملين عليها. ولكن الرجل جاء بالهدية فوق ما يستحقه مما سيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم موجها الكلام كعادته للجميع حتى لا يشعر بالحرج أمام الناس، وأخبر الناس جميعا أن العامل لو كان جالسا في بيته أو بيت أبيه أو بيت أمه فإنه لن تهدى إليه تلك الهدية، فيتدخل في الرشوة والعياذ بالله لإقناع العامل بما يؤدى له من الزكاة دون ما تثبت من صلاحية المأخوذ أن يكون زكاة، وربما دون أن يتثبت من الرقم الواجب الذي يأخذه من أصحاب الأموال. هذا نموذج يعلمنا به النبي صلى الله عليه وسلم كيف يجب أن نعرف حق الله وأن نأخذ ما يحق لنا دون ما اقتناع بما يحتال به بعض الناس على الموظف العام الخادم للدولة والجاب لأموالها، وهي في حقيقة الأمر أموال الناس جميعا. والليبيون يعرفون ذلك بكل وضوح ويعبرون عنه بقولهم املأ البطينة تستحي العوينة، أي أن الموظف إذا أكرم وبلغ في إكرامه فإنه سوف يراعي ذلك ويسقط من حسابه بعض الحقوق الواجبة على مكرميه التي هي حقوق للدولة، وهي في حقيقتها حقوق للناس جميعا. فيتنازل الموظف المسؤول، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أنه من قتل دون ماله فهو شهيد، لكن الإسلام لا يسمح له أن يتشبث بماله ويتنازل على أموال الناس جميعا وهو المسؤول عن رعايتها وتثميرها وتحصيلها. فمن اعتدى على مال عام لا حق لأحد في مسامحته وعليه رده، فإن استهلكه رد مثله في المثليات أو رد قيمته إن كان مما يقوم، ولا يسقط الحق في المال العام أبدا. لأن أخذه دون وجه حق هو من الغلول، والغلول محرم شرعا لقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فمن حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فهي ضامنة لهذا المال، وعليها رده، لأن حقوق الناس متعلقة به، فالكبير والصغير والقوي والعاجز والرجل والمرأة كلهم ينتظرون نصيبهم منه. فحينما يأتي من يستحوذ على بعضه إنما هو يستحوذ على أنصبة هؤلاء الناس. وقد عد الفاروق رضي الله عنه المال العام بمنزلة مال اليتيم الذي ينبغي تثميره وتكثيره لا التفريط فيه وتضيعه، وينبغي الأخذ منه بالنصيب المقرر الذي يكفي الإنسان حاجته، وإن استعف عنه واستغنى فهو الأفضل. فهو القائل رضي الله عنه: إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة اليتيم، إن استغنيت منها استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل في آية جامعة متضمنة لنهي ومركزة في غاية الفصاحة والوضوح: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. والمراد بهذه الأموال هي أموال اليتامى التي يسأل عنها من تمت الوصية له برعايتها ونسبها الله سبحانه وتعالى للمسؤول عنها ليتحمل المسؤولية كاملة وليشعر بعظم ما كلف به، لأن أصحابها اليتامى صغار سفهاء لا يحسنون التصرف فيها، فإذا أديت لهم أتلفوها وضيعوها، وإذا هو قام بإتلافها وتضييعها فهو مسؤول عنها ضامن لها. فمن أتلف من أموال الدولة بالسرقة أو النهب أو التكسير أو التخريب فهو ضامن له، عليه أن يؤديه. وقد قال صلى الله عليه وسلم من حديث عدي بن عميرة: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا، أي إبرة، فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. رواه مسلم. من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا، وهو الإبرة، فما فوقه أو أكثر منه كان غلولا فأتى به يأتي به يوم القيامة. ومن أين يأتي به يوم القيامة؟ يوم الحسرة والندامة، حيث لا مال ولا عمل، إنما هو الحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى، بل فيه يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، لا يبحث عن شيء إلا عن مخرج لنفسه من ساعة الحساب. فإذا كان مسؤولا ضيع الأمانة وكتم مالا لله سبحانه وتعالى حق الناس فيه كلهم، فإنه يحاسب على ذلك، وإنما يحاسب بالعذاب في النار، وبئس القرار والعياذ بالله. وقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث خولة بنت عامر امرأة حمزة رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة والعياذ بالله. ومعنى يتخوضون يتصرفون فيه بالباطل، كما قال ابن حجر في فتح الباري: فمن يستعمل ممتلكات الدولة بغير إذن لأغراضه الخاصة كاستعماله السيارة الرسمية في غير ما يحق له، أو استعمال الآلات والأدوات التي هي معدة لأعمال المؤسسات والمصالح الحكومية، عد مفرطا في المال العام يحاسب عليه. ومثله أولئك الذين يسرقون الكهرباء أو يوقفون العدادات، فإذا ما جاء جابي مال الكهرباء ومحصله وجد القيمة قليلة، وحرمت الدولة من مال ينبغي أن يؤدى إليها لاستثماره في مشاريع تنفع الناس جميعا. وكذلك منهم الآخذون لتموين المؤسسات العامة، يكون مسؤولا في مصلحة تنفق بعض المال لمعيشة جماعة من الناس في تلك المؤسسة التعليمية أو الاجتماعية، بل حتى في المناسبات العامة حيث تقام المؤتمرات والندوات والاجتماعات. فيخص المسؤول نفسه بشيء مما يقدم في تلك المناسبة أو في تلك المؤسسة بغير وجه حق. ومن أولئك أيضا أخذ العمولة من بعض الناس لإتمام إجراءاته، مع أن الآخذ هو موظف في تلك المصلحة، ولكن يدعي أنه يريد مساعدة طالبها، وأنه قد يتأخر ولا تنجز له في الوقت المناسب، فيتربح من وراء تلك المعاملة ويكسب مالا لا يحل له. وكذلك من أولئك الآكلين لحقوق العباد المال العام، من يكون مسؤولا على الشراء للمصالح والمؤسسات ما تحتاجه من الوسائل والأدوات، فيتفق معه صاحب المؤسسة ويغريه بأنه يعطيه نسبة من المال إذا رفع قيمة الفاتورة، فبدلا من أن تكون يجعلها 2000 ويعطي منها 500 للموظف المحتال المتعاون مع صاحب ذلك المحل وإجراء تلك الصفقة الزائفة غير الشرعية. ومن أولئك المتعاملين في نهب المال العام وأكله بالباطل التهرب من سداد القروض، فقد تجد الواحد منهم يقترض من الدولة وهو ربما كان محتاجا في الأصل، فيصلح شأنه بذاك القرض، ولكنه يتحايل فلا يسدد، وقد يكون ثم تضامن له فيورثه مكانه فيحجز له على بيت أو نحو ذلك، وقد يضيع مرتب هذا الضامن في سداد ذاك القرض. ومن أولئك الظالمين المعتدين من يضيع وقت العمل فيما لا طائل تحته لتمضية الوقت في المهاترات وفي قضاء المصالح الشخصية خارج المصلحة بدعوى أنه يريد أن ينجز عملا خارجيا لها، وقد يحتاج في خروجه إلى ساعة أو ساعتين فيقضي النهار كله خارجه ليعود في آخر الدوام لمجرد التوقيع، فيقضي مصالح كثيرة، وإذا ما سئل عن تأخره في العودة إلى المصلحة اعتذر بازدحام الطريق وبالبوابات وبنحو ذلك مما يؤخر الإنسان في العادة عن الوصول والرجوع في الوقت المناسب. ومن أولئك الغاصبين الناهبين المضيعين لحقوق الناس وأكلها بالباطل وحرمانهم منها الاستيلاء على أراضي الدولة، فالدولة لها ممتلكات من الأرض، أرض الموات لا يملكها أحد، فهي أرض لها تستعملها لإنشاء ما تحتاج إلى إنشائه من المدارس وما تحتاج إلى إنشائه من المباني ونحو ذلك، حتى رأينا في هذا الزمان الاستيلاء على الغابات الفسيحة وقطع أشجارها وتقسيم أراضيها وبيعها للناس على أنها ملك للبائعين وهي أرض للدولة، يسكت عن ذلك الموظف المسؤول عن إدارة شؤون تلك الأراضي والغابات ويتقاسم مع البائعين بعض المال يتربح من المتاجرة هو وسماسرة الفساد بالأموال الطائلة التي هي حق للناس جميعا. فتلك الأراضي كان يمكن أن يقام فيها مستشفى أو تقام فيها قرية أو يقام فيها مسجد ومدرسة وغير ذلك من المصالح التي يحتاجها الناس في كل المدن والقرى. ومن صور الفساد أيضا المجاملة في ترسية العطاءات، فحينما تطلب المصالح إنجاز شيء معين تعلن عن ذلك لمن يأنس في شركة له الكفاءة للقيام بذاك العمل، ويتقدم لمعرفة المواصفات ويقدم عرضه بعد ذلك مبينا ما يطلبه من المال. وعادة ينظر في تلك العطاءات ويرسو الإذن لمباشرة العمل والاتفاق مع صاحب العطاء الذي هو أجودها وأيسرها وأحسنها والذي تكون تكلفته معقولة. لكن وسائل الإغراء عند بعض المتقدمين بعطاءاتهم تتم من خلف الكواليس، فيعطى للجنة المشرفة على ذلك وللمسؤول عليها شيء من الهدايا حتى يرسي العطاء عليها لا على غيرها، لا لمصلحة المؤسسة وإنما لمجرد التربح. فهذا النوع من التعامل في ترسية العطاءات هو سلوك فاسد وعمل شائن وخطر يداهم مال المسلمين أجمعين. ومن ذلك أيضا الإنفاق من صناديق التبرعات، فقد تضع بعض المؤسسات والمصالح صناديق لتبرع المواطنين والناس لمشاريع خيرية وأعمال صالحة يعد تبرعهم فيها من الصدقة الجارية، فقد يحتال المسؤول على تلك الصناديق على أخذ شيء منها لخاصة نفسه أو تيسير إنفاقه فيما لا يحل إنفاقه. فلو سئل المتبرعون أن ذاك المال أنفق في كذا وكذا لما أذنوا في ذلك. ثم إن من الظلم والفساد في المال العام الفارق الضخم في المرتبات، فقد يكون الموظف الأكثر علما وأعلى درجة وصاحب التخصص المهم في المصلحة أعلى درجة وأكثر مسؤولية وأحسن وأفضل مرتب يناله فيها، ولكن المرتبات قد يبالغ فيها مبالغة لا تخفى على كل إنسان، فالخمسة تتحول إلى عشرة من الآلاف، والعشرة تتحول إلى عشرين، وهلم جرى مع العلاوات والمكافآت والمزايا والمخصصات، يعطى كل ذلك، وبعض الناس في المصلحة لا يكادون يحصلون مرتباتهم. ثم إنه من تلك الأعمال الشنيعة في إتلاف المال العام المعاملات الربوية والإصرار عليها في مصارفنا الإسلامية، مع أن غير المسلمين يتعاملون بالمرابحة الشرعية، وإن كان ذلك جزئيا فيما يسمونه النوافذ، النوافذ الاقتصادية أو المالية أو الإسلامية، لتبين مدى الفائدة الكبرى من المعاملات الإسلامية. وفي مصارفنا يتشبث بعض المسؤولين فيها على التعامل بالمعاملات الربوية، وقد يدعى إلى المرابحة الشرعية الإسلامية لكن في غياب اللجان الشرعية، فيتم إغراء الناس بالمصرف الفلاني بأنه يتعامل بالمرابحة الإسلامية، ويظل الناس ينقلون الخبر وهو إنما في الصورة الظاهرة، أما في حقيقة الأمر فالمعاملات التي تتم فيها مخالفات شرعية تحكم بربويتها في غياب اللجان الشرعية التي يمكنها أن تصلح كل خطأ وتصحح ما يقع فيه الناس. ومن صور المعاملات غير الشرعية في نهب المال العام التلاعب في القرع وحرمان مستحقيها، فبعض ما يعرض على الناس الذين يرغبون في أمر من الأمور وعددهم أكثر مما ينبغي أن يشارك في ذاك العمل، فيتم الاتفاق على الاقتراع، ومع توالي الأعوام والسنين ينال الناس أنصبتهم في ذاك الأمر بالتوالي دفعات متواصلة، لكن بعض ما يجرى فيه القرع يتم فيه التلاعب بحرمان المستحق وإعطاء حقه لمن لا يستحقه. ومن تلك المخالفات الغريبة ما يفعل في بعض المؤسسات من الرشاوى للموظفين لتمضية مخالفات لا تجوز، تخالف اللوائح والقوانين وتعد غصبا لأموال المسلمين، حتى إننا نسمع عن مهندسين يتعاملون مع مصالح في الإشراف على مشاريع حكومية تعني الدولة والناس جميعا، ينالون من المؤسسات التي تمارس العمل شيئا من الرشاوة كسيارة فاخرة أو تذكرة سفر أو مبلغ من المال لاعتماد إنجاز ذاك المشروع، وهو ما زال لم يكتمل بعد، وبمجرد أن يستلم ويباشر فيه العمل يسري إليه الخراب والدمار. فالطريق التي سلمت على هذا النحو تتحطم وتصبح لا معنى لها، بل قد تعود طريقا ترابية، وقد تكون ذات أخطار لما آل إليها حالها. ورحم الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو الذي يقف له أحد المسلمين وهو يخطب على المنبر قائلا له لا سمع ولا طاعة، فيتعجب أمير المؤمنين ويتعجب الناس من جرأة ذاك الرجل، ولكنه لا يأمر بحبسه أو إخراجه من المسجد أو ضربه ولصمه أو إهانته والتشهير به وإسكاته، بل يسأله لماذا لا سمع ولا طاعة، فيجيبه بجواب لا يخطر على بال كثير من الناس، فيقول له إنما ناله المسلمون مما وزعه عليهم قطع من القماش لا تكفي لثوب يبلغ الساقين. وهو يرى أن عمر مع طوله رضي الله عنه يبلغ ثوبه الساقين، مما يدل على أنه أخذ قطعتين لا قطعة واحدة. فيلتفت أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى ابنه عبد الله بن عمر ويقول له أجبه، فيجيبه بأن ثوب أمير المؤمنين صحيح هو من قطعتين، لكن إحداها هي نصيب عمر والأخرى نصيب ابنه عبد الله، تبرع بها له ليلبس ثوبا ساترا إذا ركع وإذا سجد وإذا جرى وإذا انتفض، فلله ما أعدل الفاروق وما أشد حرصه على خدمة الناس والمسلمين. وعندئذ يقول ذاك الرجل الآن السمع والطاعة، وانظر إلى سليل الأماجد رضي الله عنه أحد أحفاد عمر الفاروق ألا وهو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، الذي يسهر في مصالح المسلمين مستعملا المصباح، يسجل ويوثق ويدون ويخطط ويفكر ويناقش ويدرس، فإذا ما أراد التفرغ لشؤونه أطفأ المصباح، يقوم بأداء عبادة أو تلاوة أو ذكر أو حديث مع أهله أو ضيف له، وهي شؤون تخصه يعملها وقد أطفأ المصباح الذي زيته من بيت مال المسلمين. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يوما يا جرير المجامع. أولئك هم رجال الإسلام ومصلحوا الأمة الذين خدموا دين الله ونشروا شريعته في الآفاق، فكانت الشعوب تدعوهم إلى أن يقدموا إليها وينشروا دينهم ويسلموا على أيدي دعاتها وينعمون بالمساواة في ظل أحكام الشريعة الإسلامية. ولو أردنا أن ننظر في المال العام هذا ونبين ما هو، فإنه يمكننا أن نعرض نماذج منه ليعلمها المسلم وليعرفها الليبي فيعلم حقه فيها وحقوق الآخرين فلا يعتدي عليها. وفي طليعتها دور العبادة، فالمساجد ومراكز تحفيظ القرآن ومدارس أبناء المسلمين وبناتهم، هذه ملك عام لا يحل لأحد أن يستحوذ عليها وأن يرتكب فيها من أفعال الشريعة ما يعد عدوانا على من فيها من المصلين والمدرسين والمعلمات وطلبة العلم وطالباته. دور العبادة والتعليم جدير بأن يحترمها المسلم، كما يقولون أمكنة مقدسة ما ينبغي أن يسمع فيها إلا ما ينفع المسلم في دينه ودنياه. ولكننا مع شديد الأسف صرنا نرى عجيبة من سلوك بعض الناس في المساجد، ربما طعنوا في الأئمة العظام الذين تأسس عليهم الإسلام، وربما أحرقوا كتبا هي من مصادر الإسلام، وربما أنزلوا خطيبا أو طردوا واعظا من وهما من أصدق الناس لاتباع هوى في النفس وللانتماء إلى طائفة معينة تختلف عن الآخرين. ومن المال العام أماكن العلاج، المستوصفات والمدارس ودور الأيتام والمسنين والخدمات الاجتماعية المختلفة، ما ينبغي أن يستغلها الإنسان لمصالح شخصية ويحرم منها الآخرون. وكذلك الطرق والجسور والمواني والمرافق العامة، فهي للناس أجمعين يشتركون في استخدامها وينتفعون بمرافقها، فلا يحل لأحد أن يقطعها ويعمل نفسه بطلا وهو أضعف الناس، يتقوى عليهم بالسلاح الفتاك ويلجئهم إلى مغادرتها والذهاب إلى مصالحهم من طرق أخرى، فهل هو إلا قاطع طريق؟ والعياذ بالله، جدير بأن يقتص منه وأن يحارب لحربه على المسلمين وحقوقهم في هذه الطرق والجسور. وكذلك من نماذج المال العام مشروعات البنية الأساسية المياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات والشوارع. ومن طريف ما يعلم من بعض الناس في وسائل الاتصال العامة أنهم قد يضايقون بعض المواطنين والناس بقطع وسائل الاتصال عنهم، مما يلجئهم إلى طلبهم للإصلاح وأخذ المال في ذاك العمل الذي كلفوا به وهو من الرشوة ومن الغصب، الذي يرتكبون الأخطاء المقصودة من أجل الحصول عليه. ومن نماذج المال العام الأراضي المخصصة للدولة، فتلك للدولة تبني عليها المدارس والمساجد ودور العلم والجامعات والكليات والمعاهد والمستشفيات والمستوصفات والمباني الحكومية التي تستعمل لمصالح العباد. ومن نماذج المال العام مما لا يخفى على أحد المعادن المستخرجة من باطن الأرض، المعادن المستخرجة من باطن الأرض وفي طليعتها في بلادنا النفط. وقد رأينا في السنوات الماضية كيف سيطر عليه ظالمون احتالوا على الناس بمزاعم كاذبة وجمعوا الجموع حولهم واستضعفوا الحكومات وافتكوه وافتكوا الموانية وأخذوا يبيعونه خفية بأرخص الأسعار، وحينما تم تحريره هجم الطامعون مرة أخرى واغتصبوه وهم يستعملون الغريب عن هذه البلاد في دعوى حراسته، وربما وزعوا منه بلا حساب لدول معينة بدعوى أنها حرمت منه من دول أخرى كانت تساندها ثم تخلت عنها، فهم يريدون أن يتبرعوا بهذا النفط يجعلونه حلالا لغير أبناء هذه البلاد حراما عليها، كما قال الشاعر: حرام على بلابله الدوح. وكذلك من المال العام البحار والأنهار ومصافي المياه والخدمات المقدمة للمواطن صحيا وتعليميا والمرتبات المكافئة للأعمال وحقوق الرعاية للمواطنين. فالرعاة إنما هم رعاة برعايتهم لمصالح الرعية، فالمال العام ما كان مخصصا لمصلحة عموم الناس ومنافعهم فمضيعه بأي صورة من صور الإفساد تجعل المسلمين جميعا خصومه لتفريطه في حقوقهم وصور انتفاعهم منه التي كان سببا في حرمانهم إياها. وذلك بخلاف المال الخاص، فإن صاحبه قد يسامحه، وقد جعل الله حفظ المال وذلك بخلاف المال الخاص فإن صاحبه قد يسامحه وقد يقاضيه، وقد جعل الله حفظ المال عاما وخاصا مقصدا من مقاصد الشريعة لحفظ النفس والدين والعرض والعقل، كما أوجب تنميته وتنظيم التعامل به على أساس الرضا في البيع والشراء والإجارة ونحو ذلك من المعاملات الشرعية. وقد كان طاغية هذه البلاد يرفع شعار شركاء لا أجراء بدعوى المشاركة، مشاركة العامل لرب العمل فيما هو من ماله وثروته، وأنه كما يدعي الإجارة لا معنى لها، وهي تعامل شرعي تقوم عليه الدول والمجتمعات، وإنما هو يفعل ذلك لتسوية الناس في الفاقة والحرمان وربطهم بعجلة اقتصاده الأجوف. وقد عد الشرع الشريف المال مال الله، والمرء مستخلف فيه، فلا يبذله بل ينفقه في الخير، كما قال جل من قائل: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وكما قال سبحانه: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ولسائل أن يسأل: ما الأسباب المؤدية إلى الاعتداء على حقوق المواطنين في المال العام؟ والجواب واضح، فهو ضعف العقيدة وانعدام المروءة والخوف من الله عند المعتدي، والجهل بأحكام الشريعة الإسلامية. فما أحوجنا إلى أن نعرف حق الله علينا وحق المسلمين أجمعين. ثم تقصير ولاة الأمر، وانظر إلى أمير المؤمنين الفاروق حيث يقول: لو أن بغلة عثرت في الطريق بالعراق لسئل عنها عمر: لما لم تمهد لها الطريق؟ وولاة الأمر لا يقصرون فقط، بل ينغمسون في التفريط والنهب، ينغمسون في التفريط والنهب وعدم وجود القدس الحسنة التي يقتدون بها. ومن الأسباب فقدان الأمانة والصدق وانعدام القيم الخلقية عند المعتدين على المال العام، وضعف الشعور بالأخوة في الله، وتفشي المحسوبية والمجاملات القبلية، وسيطرة الولاء للقبيلة والروابط الاجتماعية على حساب الأحكام الشرعية والحقوق الإسلامية. ولا حول ولا قوة إلا بالله، هدانا الله إلى الطريق المستقيم ومراعاة حقوق المسلمين، وأعاننا على نيل حقوقنا والانتفاع بما كتب الله لنا وعدم التفريط فيه. فصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة. تكون في الموعد.